بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. كنا قد وقفنا في المحاضرة الماضية على عبارة العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب. هذه هي عبارة جمهور الأصوليين، فجمهور الأصوليين يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وذلك أن الأحكام الشرعية التي وردت في القرآن أو في السنة هي جاءت بناء على حوادث معينة، حوادث متفرقة، فكانت تقع الحادثة ثم يأتي الحكم الشرعي. فهل هذا الحكم الشرعي هو خاص بهذه الحادثة أم أنه يعالج هذه الحادثة ويعالج أمثالها إلى أن تقوم الساعة؟ هذا هو الغرض بعبارة هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب. فجمهور الأصوليين يرون أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أي أن الأحكام الشرعية التي وردت لتعالج حوادث خاصة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا تختص بهم، بل هي لهم ولمن جاء بعدهم من أمة الإسلام إلى أن تقوم الساعة. هذا هو الغرض. خالف في ذلك بعض الأصوليين مثل أو بعض العلماء مثل الإمام مالك، وخالف كذلك من الشافعية مثل الإمام المزني والقفال، وكذلك الإمام الجويني، يرون أن العبرة بخصوص السبب، أي أن كل الأحكام الشرعية التي جاءت لتعالج حوادث خاصة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هي خاصة بهذه الحوادث. وهذا في الحقيقة يعني لو عملنا به لتعطلت كثير من الأحكام الشرعية، إذ أن الأحكام أغلب الأحكام الشرعية جاءت لتعالج حوادث خاصة، وعلى ضوئها تقررت هذه الأحكام لبقية الأمة. فمثلا هذه الأمثلة التي ذكرها المؤلف عندما مثلا المثال الأول، عندما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فقوله الطهور ماؤه عام حال السعة والاضطرار، ولا عبرة بخصوص السبب. يعني هل قول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور ماؤه الحل ميتته هذا عندما كان جوابا لهؤلاء القوم الذين جاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا يختص بهم ولا يعنينا؟ إذا أردنا أن يعني نتحقق من ماء البحر أو نبحث عن حكمه نبحث له عن دليل آخر، أم أن هذا ينفعنا؟ فجماهير العلماء يقولون هذا الجواب لهؤلاء القوم وهو دليل لنا، أي أننا بإمكاننا أن نتوضأ من ماء البحر وأن نأكل جميع ميتة البحر. هذا هو المقصود. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ وفي رواية أيما إهاب دبغ فقد طهر. فهل هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم يختص بأولئك الأقوام الذين كلمهم في تلك الحادثة، أم أنه لهم ولمن جاء بعدهم إلى قيام الساعة؟ جماهير العلماء يرون أنه لهم ولمن جاء بعدهم إلى قيام الساعة، وفريق من العلماء يرون أنه خاص بهم، وينبغي علينا في مثل هذه الأحكام أن نبحث لها عن أدلة أخرى، وهذا كما قلنا مرجوح غير صحيح. المثال الثالث، مثلا جاء في السنة أن امرأة سعد بن الربيع جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد، وقد أخذ عمهما ما لهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعم البنتين: أعط البنتين الثلث والزوجة الثمن، وما بقي فهو لك. فهل هذا الكلام لسعد بن الربيع وبنتي أخيه ولزوجة أخيه خاص بهما، أم هو لكل من يتصف أو يكون هذا حاله؟ فالجماهير يرون أن هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن الربيع وبنتي أخيه وزوجة أخيه، وهو لكل من تنطبق عليه هذه الحالة. آية اللعان نزلت بسبب واقعة معينة، فقذف هلال بن أمية لزوجته، هل هي خاصة بهلال بن أمية وزوجته؟ الجماهير يرون أنها له ولمن بعده من أمة الإسلام. هذا هو المقصود بالعبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب، بل يعني المؤلف رحمه الله تعالى أوردها بصيغة التأكيد أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. عندنا المطلب الثالث وهو المشترك. أخذنا الخاص ثم العام ثم المشترك، الخاص والعام ثم المشترك، وهذا المندرج تحت دلالة اللفظ باعتبار وضع اللفظ بالنسبة للمعنى، وضع اللفظ بالنسبة للمعنى، خاص ثم عام ثم مشترك. ما هو المشترك؟ المشترك هو لفظة أو هو لفظ يدل على معان كثيرة لكن ليست بآن واحد، ففي وقت يدل على معنى، وفي وقت يدل على معنى، وفي خطاب يدل على معنى آخر، وهكذا. فمثلا لفظ العين تدل على العين الباصرة، وتدل على عين الماء، وتدل على الجاسوس، وتدل على أساس الشيء نفسه، الجوهر الشيء عينه، لكنها هذا اللفظ العين لا يطلق على جميع هذه المعان مرة واحدة. فأحيان لفظ العين يراد بها الباصرة، وأحيان يراد بها عين الماء، وأحيان يراد بها الجاسوس، وأحيان يراد بها أساس الشيء حسب الاستخدام الذي يستخدم. هذا هو المقصود من المشترك، اللفظ المشترك، يعني أحيان يستخدم بمعنى، وأحيان اللفظ يستخدم بمعنى، وأحيان يستخدم بمعنى آخر، ولا يمكن أن يستخدم في المعنيين في آن واحد، بخلاف العام. العام هو اللفظ يتناول جميع معانيه دفعة واحدة، لا، الخاص يتناول المعاني المندرجة تحته على سبيل البدل، ليس دفعة واحدة، يعني دفعات متعددة، كل مرة يتناول لفظ بحسب استخدام المخاطب، بحسب استخدام المتكلم. طيب، ما هي الأسباب التي دعت للاشتراك، أي لوجود ألفاظ مشتركة تدل على أكثر من معنى في آن واحد؟ هنالك أسباب أربعة ذكرها المؤلف أدت إلى وجود الاشتراك في اللفظ، وذلك من أهم هذه الأسباب أن القبائل العربية كانت تختلف في وضع الألفاظ للمعاني، فبعض القبائل تضع اللفظ لمعنى وأخرى تضع نفس اللفظ لكن لمعنى آخر، وقبيلة ثالثة تضع نفس اللفظ لمعنى مختلف، وهكذا. فتنقل إلينا هذه المعاني لهذا اللفظ من هذه القبيلة ومن هذه القبيلة ومن هذه القبيلة، فمن هنا جاء الاشتراك. على سبيل المثال معنا هنا يعني لفظ المستخدم في اليمن لفظ ماشي بمعنى لا، وفي مصر لفظ ماشي بمعنى نعم، فإذا نقلت هذه اللفظة يعني إلى مثلا أمريكا أو إلى شرق آسيا، ما معنى ماشي؟ فقد ربما مثلا الذي نقلها ينقل المعنيين معا، فتستخدم ماشي بمعنى نعم وتستخدم ماشي بمعنى لا، وهكذا. فهي حسب الاستخدام. كذلك اللفظة هذه التي هنا في حضرموت تطلق على لا، هي في الشمال بمعنى نعم، هذا من الألفاظ المشتركة، من الألفاظ المشتركة. أيضا السبب الثاني لوضع الاشتراك هو أن اللفظ يوضع لمعنى على الحقيقة ثم يستخدم في غيره مجازا، ثم يشتهر هذا المجاز اشتهارا أكثر من المعنى الحقيقي، فينقل لنا اللفظ هذا الذي يدل على المعنى المجازي، فينتقل إلينا على أنه موضوع للمعنيين معا، وهو في الحقيقة موضوع للمعنى الحقيقي والمعنى المجازي. فمثل لفظ الصلاة، لفظ الصلاة هو حقيقة في الدعاء، الصلاة بمعنى الدعاء، لكنه شاع استخدامه في هذه الصلاة المعروفة من الركوع والسجود وهذه يعني الهيئات المعروفة، اشتهر لفظ الصلاة في هذه الهيئات المعروفة أكثر من اشتهاره في الدعاء، فصار المعنى الحقيقي رقم اثنين من المعنى المجازي، فصار لفظ الصلاة مستخدم في الهيئات المعروفة ومستخدم في الدعاء، فصار لفظا مشتركا بسبب هذا، أن اللفظ المجازي اشتهر اشتهارا كثيرا حتى نقل إلينا مرة واحدة. طيب السبب الثالث من ألفاظ من أسباب الاشتراك من أسباب وجود المشترك هو ما يسمى بالاشتراك المعنوي، الاشتراك المعنوي، وهو أنه يعني يستخدم قدر مشترك بين اللفظين، قدر مشترك بين اللفظين. كيف قدر مشترك بين اللفظين؟ يعني مثلا القرء، نحن نعرف أنه يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، لكن هو في الحقيقة ليس على الحيض ولا على الطهر، إنما هو على المدة، على المدة الزمنية التي تنتظرها المرأة إلى أن تكتمل عدتها، فهو ما يطلق على المدة. ثم بعد ذلك اختلف في المدة، مدة بالطهر أم بالحيض، تحسب بالطهر أم بالحيض. فصار لفظ القرء، منهم من يقول معنى القرء الحيض، ومنهم من يقول معنى القرء الطهر، وهو في الحقيقة وضع للمدة المشتركة، للمدة المعدة يعني للمطلقة تنتظرها إلى أن تبين. هذا هو المقصد، يعني اللفظ المشترك، المعنى المشترك بين اللفظين، وهذا يسمى الاشتراك المعنوي الذي ذكرناه مثلا في باب الأمر، هل يدل على الحقيقة، على ماذا يدل حقيقة، هل يدل على الوجوب أم على الندب أم على الإباحة. منهم من قال اشتراك لفظي، ومنهم من قال اشتراك معنوي، والمقصود بالاشتراك المعنوي قلنا هو القدر المشترك. فهذا هو السبب الثالث. السبب الرابع لأسباب وجود الاشتراك أنه يوضع هو داخل حقيقة في يعني الرابع داخل في الثاني، يعني هنا ذكر المؤلف أنه يوضع في اللغة لمعنى، ثم يوضع في الاصطلاح لمعنى، ثم مثل ذلك بلفظ الصلاة. الحقيقة أن الفرق بينه وبين الثاني أن يوضع اللفظ لمعنى ثم يستعمل في غيره مجازا أن الرابع هو استخدام متقارب، لكن الثاني المقصود به أن مثل يعني لفظ الغائط، لفظ الغائط هنا، الغائط هو المقصود به المكان المنخفض، ثم صار مشتهرا في يعني أن الإنسان يذهب لقضاء حاجته المعروفة. لفظ الغائط صار لفظا مهجورا هو الذي هو الحقيقة، ثم استخدم معنى مجازين للغائط وهو قضاء الإنسان حاجته. هذا هو المقصود بال يعني أن يهجر، أن يوضع اللفظ ثم يستعمل في غير مجاز ويشتهر هذا المعنى المجازي، وهو قريب من يعني الثاني والرابع، هما متقاربان، يعني يمكن أن يكون سببا واحدا، وذلك لأن الأول هذا الثاني هو يستخدم، كان مستخدم في معنى حقيقي ثم اشتهر في المعنى المجازي. طيب هذه هي أسباب الاشتراك في اللغة العربية، في الألفاظ العربية. هذه هي أسباب الاشتراك في اللفظ العربي. طيب، ما حكم هذا اللفظ المشترك؟ إذا وجد لفظ يدل على معنيين فأكثر، ما حكمه؟ حكمه أنه لابد أن نبحث على ما يدل عليه اللفظ من أحد هذه المعاني، لا يجوز أن نطلقه على معنيين أو أكثر في آن واحد. وعليه إن كان هذا اللفظ يدل على معنيين، أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي شرعي، فإننا نطلقه على المعنى الاصطلاحي، يجب أن نحمله على المعنى الثاني لأنه هو المراد، يعني هو المستخدم في المصطلحات الشرعية. وإن كان مستخدما بين معنيين لغويين يجب أن يحمل على أحدهما بدليل، فإذا لم يوجد دليل يجب التوقف، إذا لم يوجد دليل فهو بمعنى أنه يراد به معنيين لغويين ولا مرجح، فهنا يجب التوقف. فإذا وجد المرجح فيجب أن نحمله على أحد هذه المعاني، على أحد المعنيين أو على أحد هذه المعاني بمرجح. فإذا لم يوجد المرجح يجب التوقف. ذكر المؤلف هنا لفظ مثلا الطلاق يحمل على معناه الاصطلاحي الشرعي، وهو حل الرابطة الزوجية، ولا يحمل على المعنى اللغوي الذي هو حل القيد مطلقا. لماذا؟ لأن المعنى اللغوي قد صار مهجورا في الاستخدامات الشرعية، ومثله لفظ الصلاة. إذا قال الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة، فالمقصود هنا يعني الصلاة المعروفة بهيئاتها، وليس أقيموا الدعاء، لأن الدعاء هنا غير مراد بسبب استخدام اشتهار هذا اللفظ في هذا المعنى المعروف. فهنا إذا ورد معنى لغوي ومعنى شرعي يحمل على المعنى الشرعي. وإذا كما قلنا دل على معنيين لغويين، هنا يجب أن يحمل على أحدهما بدليل. ومن هنا حدث الخلاف في لفظ القرع، فمنهم من اجتهد وبحث واستدل على أنه بمعنى الطهر، ومنهم من قال هو بمعنى الحيض، ولم يقل أحد من العلماء أنه بمعنى الحيض والطهر. منهم من يرى أنه الحيض، ومنهم من يرى أنه الطهر، وكل حشد ما استطاع من الأدلة على ما يرى أنه هو الصحيح، لكن لم يقل أحد أنه هو الطهر والحيض مرة واحدة. فهنا يجب على المجتهد أن يبحث عن الدليل لترجيح أحد المعنيين عن الآخر. ومثل ذلك لفظ الكلالة هو لفظ مشترك يطلق على من لم يترك والدا ولا ولد. نحن نعرف أن الكلالة هو الذي لا يترك ولدا، هو في الحقيقة الكلالة من لم يترك والدا ولا ولد يطلق. ويطلق أيضا الكلالة على من ليس بوالد ولا ولد من المخلفين، أي من الورثة. مثلا أحد الورثة يعني أخ أو أخت أو ابن عم، هذا لا وارث، لا والد ولا ولد، هذا يسمى كلالة. فإذا أطلق لفظ الكلالة يجب أن يعني نحمله على أحد المعنين، هل مقصود الكلالة هنا من ليس والد ولا ولد، أم أنه يعني من لم يترك والدا ولا ولدا، أم من ليس بوالد ولا ولد؟ فينبغي هنا أن نرجح أحد المعنين، والجمهور يرون أن المقصود بالكلالة هو المعنى الأول، أي من لم يترك والدا ولا ولد، وهذا رأي جماهير العلماء في المقصود بالكلالة. هذا هو يعني حكمه المشترك، إذا ورد يدل على معنيين أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي شرعي يحمل على الاصطلاحي الشرعي، وإذا ورد على معنيين لغويين يجب هنا أن نحمله على أحدهم، معنيين أو معان كثيرة يجب أن نحمله على أحدها بدليل. فإذا كما قلنا إذا لم يوجد دليل يجب التوقف، يجب التوقف. هذا هو المقصود حكم المشترك. يبقى معنا نقطة في المشترك وهو عموم المشترك. معنى عموم المشترك أن اللفظ يطلق ويراد به جميع المعاني. فهل يصلح هذا أن يطلق اللفظ ويراد به جميع المعاني؟ هنا في خلاف بين العلماء. القول الأول الذي هو جماهير العلماء أنه لا يجوز أن يراد باللفظ جميع المعاني. جماهير الأصوليين يرون بالمنع أن اللفظ المشترك لا يراد به مع جميع معانيه مرة واحدة، لا يجوز استخدام اللفظ المشترك يعني في جميع المعاني. مثلا لفظ العين نستخدمه في عين الشمس وفي العين الباصرة وفي الجاسوس وفي نفس يعني أساس الشيء مرة واحدة، إلا أن فريق من العلماء يرون جواز ذلك، يرون جواز ذلك. فالجمهور يقولون المشترك هو لم يوضع لجميع ما يدل عليه بوضع واحد، إنما وضع بأوضاع، جاء بأوضاع متعددة، فلا يجوز هنا إذا كان بأوضاع متعددة فلا يجوز أن نجعله بوضع واحد. يعني لا يعقل أن يراد بالعين جميع هذه المعاني دفعة، المعاني دفعة واحدة. وهذا القول هو رأي الإمام مالك والشافعي والإمام الباقلاني ومن المعتزلة القاضي عبد الجبار، وكذلك الإمام الحاجب من من المالكية، وجماهير العلماء. القول الثاني هو مذهب القائلين بالجواز، ورائد هذا القول هو الإمام البيضاوي. الإمام البيضاوي يرى أنه يجوز أن يراد بالمشترك جميع معانيه، واستدل بقول الله سبحانه وتعالى أن ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. فقال الإمام البيضاوي هنا السجود يسجد، هذه لفظة فلها معنى عند الإنسان ولها معنى عند غيره من الخلق، فسجود الإنسان ليس كسجود الشجر والشمس والقمر والجبال والشجر والدواب، فهنا مختلف. فلذلك ومع ذلك قال الله سبحانه وتعالى أن ترى أن الله يسجد له، لكن هذا يرى يعني أصحاب القول الأول يرون أن السجود هنا بمعنى الخضوع وليس السجود الاصطلاحي من الإنسان, وفي بقية المخلوقات من الشمس والقمر والجبال والشجر والدواب هو الخضوع. فردوا على هذا القول. في قول آخر أنه لابد من التفصيل, فإن كان المراد بالعموم يرون أنه يراد به العموم في النفي دون الإثبات. فمثلا لو حلف ألا يكلم مواليه فيشمل جميع مواليه, يعني الذي من أعتقه هو الذين أعتقوه, من أعتقهم هو ومن أعتقه من مواليه إذا حلف. فيحنث إذا كلم من أعتقهم وإذا كلم من أعتقوه. هذا يرى رأي بعض الحنابلة. وفي الإثبات يعني يقولون لا يجوز أن يراد به اللفظ المشترك جميع معانيه, والراجح هو قول الجمهور كما رجحه المؤلف. هناك قول آخر وهو التوقف, وهذا عليه أكثر الحنفية وكذلك رأي الإمام الأمدي, لابد أن نتوقف حتى نتبين بالدليل الواضح. إذن حمل عموم المشترك المقصود به أن يحمل أن يطلق اللفظ يراد به جميع معانيه. الجمهور يقولون لا, يقولون بالمنع. الإمام البيضاوي يرى الجواز, أنه يجوز أن يطلق اللفظ ويراد به جميع معانيه. بعض الحنابلة يرون أنه يجوز في النفي دون الإثبات, واستدلوا في حق المعتق يعني إذا حلف أن لا يكلم جميع مواليه فيصلح أن يراد به من أعتقهم ومن أعتقوه. والقول الرابع هو قول بعض الحنفية والإمام الأمدي أنه يجب التوقف.